الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زلنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الفرائض والمواريث، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على فرض الثلثين. لمن يكون الثلثان؟ فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في بقية أصحاب الفروض. والثلثان فرض أربعة: فرض البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر مع عدم البنات إذا لم يعصب، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فوق في الآية صلة، كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. وقد وردت هذه الآية على سبب خاص لحديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن ربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه داود وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وهذا تفسير الآية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والبنتان أولى، وبنات الإبن كبنات الصلب كما تقدم.
قوله رحمه الله في فرض الثلثين لمن؟ قال: والثلثان فرض أربعة أصناف. الصنف الأول فرض البنتين فأكثر، وشرط توريث البنتين فأكثر الثلثين فرض الثلثين للبنتين بشرطين: الشرط الأول كونهن بنتين فأكثر، الشرط الثاني ألا يكون في درجتها من يعصبها. فلو كان في المسألة مات ميت وترك بنتين وابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لو مات ميت وترك بنتين وعما فللبنتين الثلثان وللعم الباقي وهو الثلث. وأيضا الثلثان فرض البنتي الابن فأكثر، بنتي الابن فأكثر، لكن بثلاثة شروط: الشرط الأول كونهن بنتين فأكثر، الشرط الثاني ألا يكون هناك في درجتها ذكر يعصبها، فلا يوجد ابن الابن، يوجد فقط بنتي الابن. الشرط الثالث ألا يكون في المسألة بنت مباشر. هذه شروط توريث الثلثين لبنتي الابن فأكثر. مثال ذلك: لو مات رجل فترك بنتي ابن وابن ابن ابن فلبنتي الابن الثلثان ولابن ابن الابن الباقي، قال لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قد يقول قائل: الآية فوق اثنتين وأنتم تقولون ثنتين فأكثر. نقول: لأن الآية سيقت لبيان حكم الثنتين فما فوق، ولولا ذكر الفوق لربما توهم متوهم أن الثنتين لهن ثلثا ما ترك. طيب والثلاث؟ فلما قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، علمنا أن الفوق لزيادة العدد وليس المقصود أن الثنتين ليس لهن الثلثان. ومما يؤكد أن للبنتين الثلثان السنة النبوية كما ذكر المصنف الدليل على ذلك. وأما قول الشارح وفوق في الآية الصلة فمعنى قول بعض العلماء عن بعض كلمات القرآن أو حروف القرآن صلة يعني أنها زائدة، ولكنهم يتأدبون مع القرآن فيقولون إنها صلة، ومعناها يمكن الاستغناء عنها لو كانت صلة. فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك، والعبارة لا تستقيم، كيف نساء وبعدين ثنتين؟ فدل على أنها ليست صلة بل هي مقصودة. إن كن نساء فوق اثنتين دل على أن الثلاث والأربع والخمس حكمهن حكم الثنتين. قال مما يؤكد هذا ما ورد في السنة لحديث جابر أن امرأة سعد بن الربيع جاءت بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، لأن هذه على طريقة التوريث قبل الإسلام أن الإناث كن لا يرثن شيئا، بل إن الإناث كأزواج الميت وبنات الميت كن يحسبن مع الميراث كأنهن متاع. فجاء الإسلام وجعل للمرأة مكانة، فجعل للمرأة إرثا وجعل للبنات إرثا، فعمهما أخذ ما لهما على العادة السابقة، قالت فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال، أي الناس ما يرغبون في امرأة فقيرة لا تستطيع أن تنفق على نفسها ولا تستطيع إلا النظر إلى زوجها. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي. قال جابر فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. إذن فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك نزلت في ابنتي سعد بن الربيع. المسألة مات سعد بن الربيع وترك ابنتين وزوجة وعما، المسألة من كم؟ 28 المسألة من 24 ويصح من 18 المسألة من 24 ثلث 24 كم؟ 16 ذل البنتين لكل بنت 8 وللزوجة الثمن ثلاثة. الثمن ثلاثة، ثلاثة وستة عشر تسعة عشر، كم باقي من 24؟ باقي خمس، الخمس لعمهما لأخي سعد ابن الربيع. وهذا الحديث صحيح قال المصنف الشارح، فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت السنة على فرض البنتين. وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الأخوات أيضا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. تعرفون أن توريث الأختين كان في آخر آية المواريث، كما اتفقنا أن آية 76 و 100 اللي هي آخر آية في سورة النساء هي في الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب،
وليس فيه ذكر فوق. لماذا؟ لأنه استغني بما ذكر من قبل، إنه ثنتين فما فوق، وهنا ذكر الثنتين، فدل على أن الثنتين هناك في البنتين وبنتي الإبن كالثنتين هاهنا. وفوقية هاهنا ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة يستفاد من فوقية هناك، فلا داعي للتكرار. قال: والبنتان أولى، وبنات الإبن كبنات الصلب كما تقدم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفرض الأختين شقيقتين فأكثر، وفرض الأختين الأب فأكثر، لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال في المغني: المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين.
إذن الصنف الثالث والرابع ممن يأخذون الثلثين هم الأختان الشقيقتان فأكثر. بكم شرط؟ الشرط الأول كونهن ثنتين أو أكثر. الشرط الثاني أن لا يكون معهن معصب، يعني ذكر. الشرط الثالث أن لا يكون للميت وارث، أن لا يكون للميت وارث من صلبه، فلا يوجد ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. إذن هذه ثلاثة شروط لفرض الأختين الشقيقتين فأكثر الثلثان. نعم، هذا ابن الابن موجود، ليس للأختين الشقيقتين شيء. لماذا؟ لأن الأختين الشقيقتين ليس لهن من الميراث شيء مع وجود الوارث من الصلب الذكور. فإن كن بنات مثلا، فإذا كان البنات بنات أو بنات الإبن أيا كان، فإن كن البنات يستغرقن الثلثين فليس لهن شيء، وإن كنا البناء بنتا واحدة تأخذ النصف فهي تأخذ السدس تكملة الثلثين. هذه قاعدة. إذن الأختان الشقيقتان لهما الثلثان فأكثر بالشروط التي ذكرناها. الصنف الرابع ممن له الثلثان الأختان لأب بنفس الشروط الثلاث السابقة، ويضاف شرط رابع وهو عدم وجود الأختين الشقيقتين، عدم وجود الأختين الشقيقتين. إذن الأختان لأب ليس لهن شيء مع وجود الأختين الشقيقتين أو مع وجود الأخت الشقيقة. نضرب مثال: مات ميت وترك أختين لأب وعم، فالأختان لأب لهما الثلثان والعم له الباقي. طيب، مات ميت وترك أختين شقيقتين، تأمل معي هذه المسألة، وأختا لأب، فالأختان الشقيقتان لهما الثلثان والأخت لأب لا شيء لها. إذن فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذه آية النساء وتسمى بآية الصيف، نزلت بالإجماع في ولد الأب وولد في ولد الأب بالإجماع، سواء كنا ذكورا أو إناثا، فهي آية الكلالة، كلالة الصلب. خلاصة هذا الكلام أن الثلثين لأربعة أصناف: للبنتين أو بنتي الإبن، أو للأختين الشقيقتين، أو لأخت لأب. هنا يأتي السؤال: هل يمكن للبنات أن يأخذ ثلثين وبنتين آخرين يأخذن الثلثان؟ الجواب: لا. لا تجتمع في أي مسألة، احفظها قاعدة، لا تجتمع في أي مسألة ثلثين مرتين. نصف نصف ممكن، ثلث ثلث ممكن، سدس سدس ممكن، ثلثان لا يمكن. خلصنا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء الأربعة أصناف أصحاب الثلثين، الأصناف الأربعة لا يجتمعن في الإرث. إذا وجد البنتان الشقيقتان فليس لبنتي الابن شيء، واضح؟ إذا وجد البنتان لابن فليس للأخت الشقيقة شيء، الأختين الشقيقتين. إذا وجد الأختان الشقيقتان فليس للأختان لأب شيء، فلا يجتمعن. نعم، ننتقل إلى فرض الثلث. نعم،
أحسن الله. والثلث فرض ابنتي، فرض اثنين، فرض ولدي الأم، فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويجمع على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم. وقال ابن مسعود: سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، والتشريك يقتضي المساواة. وفرض الأم حيث لا فرع وارث الميت ولا جمع من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه في الأم الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس. قال الزمخشري: هنا لفظ الإخوة يتناول أخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية، انتهى. وفي الكافي: وقسن الأخوين على الإخوة، لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، كفرض البنات والأخوات، انتهى. وقال ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فلما تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان وتوارث الناس به. هذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس. لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة، كان لأم ثلث الباقي بعد فرضهما، نص عليه، لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد، فكان لأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت. وأبقى لفظ الثلث في الصورتين، وإن كان في الحقيقة سدسا أو ربعا تأدبا مع القرآن، وتسميان بالغراوين لشهرتهما وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك. وتبعه علي عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي، وهو قول جمهور العلماء ومنهم أئمة الأربعة. وقال ابن عباس: لها الثلث كاملا لظاهر الآية، والحجة معه لولا انعقاد الجماع من الصحابة على خلافه. ولو أن لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليهما تفضيل المعهود في صورة الزوجة، مع أن الأم والأب في درجة واحدة.
إذن الثلث فرض اثنين من الوارثين. الثلث لا يمكن أن نعطيه إلا لصنفين. الصنف الأول ولد الأم. لماذا قال ولد الأم؟ ليشمل الذكر والأنثى. فإن كان هناك أخ لأم فله السدس، أخت لأم لها السدس. وهنا ننتبه أن أولاد الأم الوارثين ذكرهم كأنثى، ذكرهم كأنثى. قال الأول: فرض ولدي الأم، أكتب أمامه أخ لأم أو أخت لأم، أخ لأم أو أخت لأم، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكونوا أكثر، أن يكونوا أكثر من اثنين فأكثر، أن يكونوا اثنين فأكثر فلهم الثلث، أن يكونوا اثنين فأكثر فلهما الثلث أو لهم الثلث. طيب لو مات ميت وترك أخ لأم وأخت لأم، تأمل، أخ لأم وأخت لأم وأختان شقيقتان، كيف نقسم الميراث؟ نقول أختان شقيقتان لهما الثلثان، والأخ والأخت لأم لهما الثلث، انتهت القسمة.
سدس سدس؟
لا، ثلث ثلث،
ثلث لهم وكل واحد سدس يا أخي.
لا، ما لنا علاقة، احنا بعدين كيف هم يقسمون؟ الآن لهم الثلثان، لهم الثلث، الأخ لأم والأخ لأب لهم الثلث،
شركاء في الثلث،
شركاء في الثلث. كيف يقسمون الثلث؟ سدس، أقل، أكثر، ما لنا علاقة،
تسوي،
عرفت؟ نعم. طيب مثال آخر: لو مات ميت وترك أختين شقيقتين وعم، وترك أختين شقيقتين وعم وأختين لأم، فالأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأختان لأم الثلث، والعم الباقي، ولا باقي في المسألة، مع السلامة. واضح؟ هذه من أمثلة آية الكلالة. قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة. والصحيح في تفسير الكلالة هو من يموت وليس له أصل وارث، وليس له أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، هذا هو المراد بالكلالة. عرفت الكلالة؟
نعم. ليس
مثال ذلك: مات رجل ليس له فرع وليس عنده أب ولا عنده ابن، وإنما عنده بنت وعنده عم، فهذا كلالة، فالبنت لها النصف والعم الباقي، والعم الباقي. لو مات رجل وترك جدا وأختا لأم، تأمل معي، الأخت لأم ليس لها شيء لأن الجد أب، الأصل الوارث موجود، إذن لا يوجد كلالة. الأخت لأم لا ترث إلا إذا كانت القضية كلالة. ما هي الكلالة؟ لا يوجد أصل وارث ذكر، ها، ولا فرع وارث ذكر، ذكر أنثى ملنا علاقة. نضرب مثال: لو مات رجل وعنده ابن 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 وأخت لأم، الميراث ابن ابن الابن، الأخت لأم ليس لها شيء. لماذا؟ لوجود
فرع وارث.
لوجود الفرع الوارث الذكر. واضح؟ لكن لو مات رجل وترك، وهذه أيضا مسألة مهمة، وترك بنتا، وترك بنتا وأختا شقيق، وأخت لأم واحد مثلا، فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم السدس كما سيأتي في بيان فرض السدس. قال: وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. هذه قراءة منسوخة لكنها شارحة، لكنها إيش؟ شارحة. الثاني أو القسم الثاني الذي يأخذ الثلث هو الأم. الأم تأخذ الثلث. متى تأخذ الأم الثلث؟ تأخذ الأم الثلث إذا لم يوجد للميت فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى، فرع وارث مطلقا، لا ذكر ولا أنثى، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: ألا يوجد للميت جمع من الإخوة أو الأخوات.
يعني أخ واحد،
أخ واحد، أخ واحد ما يضر، لكن لا يكون جمع. الجمع عندنا في المواريث اثنين فأكثر، الجمع عندنا في المواريث اثنين فأكثر. نضرب مثال: لو مات ميت وترك أما وأخا، فللأم الثلث والأخ الباقي تعصيبا. واضح؟ طيب، لو مات ميت وترك أما وأختين وأخ، صار الآن عدد من الإخوة، صح ولا لا؟ فهنا الأم لا تأخذ الثلث. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، تنتقل إلى السدس، وللإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين الميراث الباقي، تكون المسألة من ستة للأم واحد، والخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين للإخوة الأشقاء أو للإخوة لأب. هذه مسألة ثانية الآن،
أب يحجب،
هذه سيأتي معنا. الصحيح من أقوال أهل العلم والذي ندين الله به أن الأب، أن الأب الذي هو بالنسبة للميت أب، لا يرث معه الإخوة، كما لا نورث ابن الابن مع وجود الابن، فلا نورث الأخ مع وجود الأب. هذه مسألة مهمة. لو مات ميت وترك، هذه مسألة أيضا مهمة، لو مات ميت وترك أما وعددا من الإخوة وعددا من الإخوة وأب، فالمسألة من كم؟ من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة للأب. طيب والإخوة من الأم، الإخوة الباقين محجوبون، يسمون بالأبناء المشؤومين لأنهم كانوا مشؤومين على أمهم، نقصوا ميراثها من الثلث إلى السدس، ها؟ ولم يرثوا شيئا، ولم يرثوا شيئا. لماذا؟ لأن الأب سينفق عليهم عياله. لا لا لا، هذه من 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 الأشياء العجيبة في الإخوة لأم، عجائب الإخوة لأم. العجيبة الأولى أن ذكرهم كأنثاهم، العجيبة الثانية أنهم يرثون مع من أدلوا به. فهمت علي؟ يعني لو مات ميت وترك أم وترك أخت لأم، لاحظ الآن، وترك عم شقيق، المسألة من كم؟ المسألة من ستة. لاحظ، سدس للأخت لأم واحد، والثلث للأم لأن ما يوجد عدد من الإخوة، ثلث ستة اثنين ثلاثة، الباقي ثلاثة للعم. واضح؟
الأم كم يكون لها شيخ؟
ها؟
الأم الثلث،
الأم الثلث نعم، والأخت لأم السدس.
سدس.
المسألة من ستة، واحد للأخت لأم والسدس الثلث اثنان للأم، صار المجموع ثلاث، الباقي ثلاث للعم.
وإن كانوا أخوة أو كانوا أخوات؟
لو كانوا أخوات لا
شركاء،
لو كانوا أخوات لأم مثلا، لو كان أخوات لأم، انتبه الآن، لو كان أخوات لأم فإن الأم ينتقل فرضها من الثلث إلى السدس، نعم، وهم لهم الثلث، نعم. هنا ذكر قول ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة، لا يثبت عنه هذا، ومثله لا يخفى عليه أن الآية فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، هذه الآية فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لا يخفى على مثل ابن عباس أن المقصود بالإخوة العدد، والعدد الجمعي اثنين فأكثر، لا يخفى على مثل ابن عباس، فهذا الأثر لا يثبت عنه، ما في خلاف، خلاف غير صحيح، خلاف المنقول لا يثبت عن ابن عباس. فلماذا نقول فيه خلاف؟ لا يثبت عن ابن عباس، لا يثبت. ولذلك الجمهور الأئمة الأربعة كلهم على أن اثنين من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وعليه عامة الفقهاء. إذن الأم تأخذ الثلث بالشرطين السابقين: الأول حيث لا فرع وارث للميت ذكراً أو أنثى، الثاني لا يوجد جمع من الإخوة والأخوات إلا في العمريتين. لذلك قال المصنف: لو كان هناك أب وأم وزوج، أو زوجة، كان للأم ثلث الباقي. ها، هذه ذكرناها ونعيدها مرة ثانية: مات ميت وترك أب وأم وزوج، الميتة ماتت وتركت أبا وأما وزوج، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأب في هذه المسألة له الباقي لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. احنا عندنا قاعدة، إذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة فلها الثلث. فالمسألة من كم ستكون؟ ثلث ونصف. المسألة من ستة. ما هو العدد الذي يجمع بين الثلث
ستة
والنصف؟
ستة.
الستة. كم نصف الستة؟
ثلاثة.
ثلاثة راح للزوج. إذا أعطينا الأم الثلث يعني اثنين للأم، يبقى واحد للأب. والقاعدة أن الأب والأم لا يمكن أن يتساويا في الميراث، بدلالة الآيات السابقة، بدلالة الآيات السابقة أن الله عز وجل أعطى الأب، أعطى الأب ثلث الباقي. ومن هنا كان الاتفاق الأئمة الأربعة على أن الأم تأخذ ثلث الباقي. هو باقي ثلاث، كم ثلث الثلاث؟ واحد. إذن هي تأخذ واحد يسمى ثلث الباقي، والأب يأخذ اثنين، فصار للذكر مثل حظ الأنثيين على القاعدة المتفق عليها. أو في المسألة مات الرجل وترك زوجة وأبا وأما، ترك زوجة وأبا وأما، طبعا معروف أن الزوجة مع عدم الفرع الوارث لها الربع وقد سبق معنا، والأم منطبق عليها الشروط فلها الثلث، والأب له الباقي. المسألة من كم؟ عندنا ثلث وعندنا ربع. المسألة من 12. ربع 12 كم؟
ثلاثة.
ثلاثة. إذن نعطي الثلاثة لمن؟ سوزة. للزوجة. الباقي من 12 تسعة. إذا أعطينا الأم ثلث التسعة، كم ثلث التسعة؟
ثلاثة.
ستة.
ثلث ثلاثة. ثلاثة.
ثلاثة.
ثلاثة تسعة.
ثلاثة. والباقي كم؟ ستة.
ستة.
لا، القسمة فيها غلط.
الشيخ قصدك ثلث 12. ثلث 12
أربعة.
أربعة.
صح. الباقي ثلث 12 أربعة. لو أعطيناها أربعة يبقى للأب
ثلاثة سبعة.
خمسة.
خمسة.
وما يصير ضعف. ولذلك قالوا يعطى تعطى الأم ثلث الباقي اللي هو الثلاث، والباقي للأب وهو الست صار للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هذه المسألة من المسائل الاتفاقية، إذن لا ينبغي لنا أن نخالف فيها. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة، فرض الأم مع الفرع فرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
إذن السدس فرض سبعة أصناف. الصنف الأول الأم، الأم لها السدس مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. اكتب هذا، مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى. مات ميت وترك ابنا وأما، فكم للأم؟ السدس، والباقي للابن. مات ميت وترك أما وبنتا وابن ابن، فللأم السدس، ولبنت الابن النصف، ولابن ابن الابن الباقي. إذن هذه مسألة واضحة. أيضا السدس فرض الأم إذا وجد جمع من الإخوة، جمع الإخوة والأخوات، إذا وجد جمع الإخوة أو الأخوات فللأم أيضا السدس. نعم. ما له علاقة الأب، احنا الآن الأب لا نعطي السدس الآن، الآن هنا كلام عن الأم. كيف؟
لأبويه لكل واحد من السدس الآن.
لحظة لحظة، ليش تفسير الآية سيأتي الآن. الآن الأب له السدس لكن ليس في هذه الصورة، سيأتي. نعم.
صلى الله عليه. وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم. لحديث قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها
فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعل لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن رجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى
الله
عليه وسلم،
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غير؟
من هنا ندرك أن كلمة حضرة النبي، طبعا هم يقصدون بكلمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكلمة لا تجوز. لماذا؟ لأن الحضرة أو حضرت إنما يقصد على من يمكن مشاهدته ورؤيته ومؤانسته والمجالسة معه، فيقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وقد مات عليه الصلاة والسلام فلا يوقر بهذه الطريقة المحدثة التي كانت من حيث الانطلاقة أو المرجع كانت من جهة اعتقاد بعض الغلاة المتصوفة الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، عياذا بالله. نعم.
فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاها لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء
لا لا. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أي أبو بكر: هل معك غيرك؟ قال للمغيرة يعني على هذا القول. فشهد له محمد بن مسلم، صار اثنين يروون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاها له أبو بكر.
طبعا هذه القصة يستدل بها بعض الناس على أن الحديث الآحاد لا يقبل. طيب نسألهم سؤال: إذا روى الحديث اثنان هل خرج عن الآحاد؟ ما خرج. إذن لماذا قبل أبو بكر رضي الله عنه؟ وإنما لم يقبل أبو بكر لا لأن الحديث لا يقبل إلا من جهة الآحاد، وإنما لأن القضية قضية مال، وقضايا الأموال لا بد فيها من شاهدين، قضايا الأموال لا بد فيها من شاهدين. وما تشدد بعض الصحابة كعمر أو أبي بكر أو غيرهم في الرواية فليس لأنهم لا يرون حجية الآحاد، وإنما هم يرون حجية الآحاد، وإنما من باب الإمرة، من باب الخلافة، حتى لا يتساهل الناس في الرواية. نعم.
صدق. يقال أن هذا من أن الشرع أن الله حد شهادتين في المال، يعني لو كان حد شخص لك قبله.
نعم، ما في شك. صحيح. شخص واحد في الرواية حديثه مقبول. نعم.
صحيح. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك، وما أنا بزائد في فرض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها. صح ترمذي. معك غير.
يعني هذه الصورة أيضا، هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه، أن أم الأم لها السدس وأم الأب لها السدس، يعني سواء كانت جدة واحدة أو جدتين أو ثلاث جدات فلهن السدس، لا يزدن على الثلث، لا يزدن على الثلث، ويشتركن في السدس إذا تساوين في القرب والإدلاء إلى الميت، مثل أم الأم أم الأب يتساوون، إذن يشتركان في السدس، لكن بشرط عدم الأم، إذا وجد الأم فليس للجدات شيء، حالهن كحال الجد، ليس له مع الأب شيء. نعم.
أحسن الله عليك. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لجدتين من يراث السدس بينهما بينهما.
نعم.
بينهما.
نعم. لكن هذا أيضا ضعيف، لكن العمل عليه عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم.
بينهما ولا بينهما شيخ؟
نعم.
بينهما ولا بينهما؟
لا، يقول قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، يتشاركان يعني. نعم.
رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، ولا يرث أكثر من ثلاث.
زوائد المسند عليه علامة، عليه علامة الأحاديث التي زادها عبد الله بن الإمام أحمد في الطبعات الأخيرة عليها علامة. نعم
أحسن الله عليك. ولا يرث أكثر من ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم الجد، وما كانوا من أمهاتهن أو انعلت درجتهن. روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات: اثنتين من قبل الأم الأب، وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدار قطني. وقال إبراهيم كانوا يورثون من الجدات ثلاثا. رواه سعيد.
ثلاث المقصود به أم الأم وأم الأب وأم الجد. نعم.
وأجمع أهل العلم على أن الأم أبي الأم لا ترث، وكذلك
هذه المسألة لا تنسها، أم أبي الأم لا ترث، أم أبي الأم هي الجدة الوحيدة التي لا ترث، الباقين كل الجدات يرثن. نعم.
وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين إلا أنها تدل بغير وارث، قاله الكافي.
صحيح. يعني مثال الآن، لاحظ، أم الأم أدلت بأنثى، أم الأب أدلت بأب واحد ترث، أم الجد أدلت بجد إذن ترث، لكن أم أبي الأم، لاحظ، أنثى ذكر أنثى إذن لا ترث. طيب وإذا أدلت بأب بين أمين، أم أمي أبي الأم لا ترث. نعم
أحسن الله. وفرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى بالإجماع، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وفي قراءة عبد الله وسعد: وله أخ أو أخت من أم.
إذن الثالث فرض ولد الأم الواحد، ولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى له السدس، بس بشرط واحد وهو الانفراد. نعم.
وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب إجماعا، لحديث ابن سعود: وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت. رواه البخاري مختصرا. ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات، وقد سبقت بنت صلبي فأخذت النصف لأنها على درجة منهن، فكان الباقي لهن السدس، فلهذا تسميه الفقهاء
تسمية الفقهاء أو تسميه الفقهاء
نعم. فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين، وكذا بنت ابن مع بنت ابن. وفرض الأخت الأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين، قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب لأنها في معناها. وفرض الأب مع الفرع الوارث الآية السابقة، وفرض الجد كذلك أي مع الفرع الوارث لأنه أب، ولا ينزلان أي الأب والجد عنه أي عن السدس بحال للآية، وقد يكون عائلا.
إذن السدس أيضا فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، لو مات ميت وترك بنتا وبنتي ابن، ها لاحظ، وترك بنتي ابن، فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين. لو مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وابن ابن الابن الباقي. الخامس أن السدس فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة كم لها؟ واحدة، الواحدة الأخت الشقيقة النصف. الأخت الشقيقة إذا انفردت لها النصف. طيب إذا مات ميت وترك أختا شقيق وأخت لأب وعم، الأخت الشقيقة تأخذ النصف. طيب لو كانوا اثنتين كم؟ ثلثان. طيب باقي من الثلثين سدس، إذن يعطاها للأخت لأب، واضح، تكملة الثلثين، والباقي للعم. السادس السدس فرض الأب مع الفرع الوارث، السدس فرض الأب مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، إلا إن كان ذكرا فله الفرض السدس فقط، وإن كان الفرع الوارث أنثى فله السدس فرضا وإن بقي شيء فتعصيب. إذا نستطيع أن نقول أن الأب له سدس. الأب له أحوال، إما أن يأخذ الباقي، وإما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ السدس مع الباقي. واضح؟ لو مات ميت وترك بنتا، لاحظ الآن، وترك بنتا وابنا وأم، البنت كم لها؟ النصف، والأم مع الفرع الوارث كم لها؟ السدس. الآن أخذنا
السدس
مع الفرع الوارث،
نعم، فرع وارث
سدس، والأب له السدس مع الفرع الوارث. إذن المسألة من ستة، سدس الستة واحد للأم وواحد للأب، ونصف الستة كم؟ ثلاثة للبنت، باقي واحد للأب تعصيبا. فهمنا هذا؟ وقال السابع فرض الجد كذلك، أي مع الفرع الوارث لأنه أب. الجد أيضا يأخذ السدس مع الفرع الوارث لأنه ينزل منزلة الأب، ولا ينزلان الأب والجد، لا ينزلان عن السدس بحال، إما الباقي وإما السدس،
إما يزيد أو لا
يزيدان ولا ينقصان عن السدس. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.